مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نستكمل فيها الحديث عن مولانا الشيخ أبو العلا محمد، ويستكمل معنا الحديث عمنا وعم عيالنا الأستاذ الدكتور فريدريك أفندي لاجرانج. وهنبدأ الحلقة بسؤال تقني جدا صراحة. أنا بالنسبة لي الشيخ أبو العلا محمد هو من الأصوات القليلة جدا اللي ما بتتعبنيش في التنظيف، ما بتتعبنيش في الإعداد، يعني ما بيحتاجش إيكيو صراحة. ومعظم المطربين من ناحية أخرى بيحتاجوا إيكيو أثناء الإعداد، وهذا لا يقلل من شأن أي مطرب آخر، لكن فقط على سبيل الملاحظة. ما تعليقك على هذا يا سيدنا؟
الشيء اللي أنا دايما بحس بيه هو إن صوته متميز بطريقة غريبة. أولا ممكن الميزة الأولى في صوت أبو العلا محمد هو المرونة، في مرونة غريبة بتخلي الواحد مش بيحس بالمجهود إطلاقا. يعني أنا قصدي إن الصوت نفس القوة، ومش بس نفس القوة، نفس الخامة في القرار وفي الجواب. يعني كون الواحد بيسمع صوته ومش بيحس بالمجهود، دي المفروض إنها تكون ميزة كل الأصوات الكبيرة. يعني المفروض المطرب الكبير ما يصرخش يعني لما يوصل الجواب، تمام؟ بس الغريب مع الشيخ أبو العلا محمد صوته هو هو في القرار وفي الجواب، مفيش أي فرق. الميزة التانية إن صوته مكتوم إلى حد ما، وربما هذا الطابع المكتوم هو اللي بيزيد الشعور بعدم تغير الخامة ما بين القرار والجواب. صوت ذو مرونة منقطعة النظير عمر ما سمعت زيها. أنا مش بقول إن التغير في الخامة وحش، حتى الشيخ المنيلاوي خامة الصوت بتتغير ما بين القرار والجواب، مش نفس الصوت. عبد الحي حلمي برضو في تغير، أما أبو العلا محمد لا إطلاقا. عشان كده الواحد مش بحس بالمجهود، وغالبا ما كانش في مجهود بالنسبة له.
يبدو أنه كان فعلا بيغني بدون مجهود، او يمكن ما كانش بيجرب ان هو يبذل مجهود زايد، وده في حد ذاته كويس.
اكيد لا شك ان الشيخ ابو العلا محمد كان يتمتع بسمعه جيده في الاوساط الفنيه، والدليل على ذلك ان كل مطربين الصف الاول قلدوه في تسجيلاتهم. في تسجيلات بتقلد الشيخ ابو العلا في القصائد بصوت سيد الصفتي، بصوت ام كلثوم زي ما قلنا، بصوت فتحيه احمد،
منيرة
المهدية، كلهم بيقولوا القصيدة بنفس طريقة أبو العلا محمد.
يعني بالنسبة لفتحية وأم كلثوم ده شيء مفهوم، وحتى منيرة لأنه هي طول عمرها كانت بتاخد حاجات من ملحنين جداد. لكن السيد الصفتي هو أكبر من الشيخ أبو العلا، وكان مشهور يمكن حتى قبل ما الشيخ أبو العلا يبدأ مسيرته. مش ده غريب شوية؟
الكلام ده صحيح، بس ما تنساش برضو ان السيد الصفتي كان بيلقب بالمطرب الامين، فكون المطرب الامين يحترم لحن ابو العلا محمد ولا يضيف اليه الكثير، ربما ممكن نعتبره عبارة عن تحية للشيخ ابو العلا محمد، او احساس من الشيخ السيد الصفتي انه مش ممكن يضيف اي حاجة للحن متكامل الى هذه الدرجة. قد يكون.
لا انا بتكلم فكره ان هو اصلا ياخد قصيده للشيخ ابو العلا ويرجع يغنيها.
انا حاسس كمان انها عباره عن تحيه.
هو شايفه يستاهل او
بيستاهل زي ما كانوا بيقولوا يوم التحزيم.
تحزيم تحب نسمع ايه للشيخ سيد الصفتي بيغني لابو العلا؟
غير عسلوان قادر.
يلا
السونات بوليفون الشيخ سيد الصفتي.
Leave me alone, baby. لا يزال عليه طاير ومشبههم بالغصن قلبي لا يزال عليه طاير حلول حديث وإنها لحدا وسنسكت مرايض Thank you.
يبدو والعياذ بالله أن الشيخ أبو العلا محمد كان يعاقر الخمور كالكثير من المطربين في عصره.
لا يا راجل ما تقولش كده، ليه الفضايح دي بس؟
لا معلش يعني لازم نقول الحق، ولا في حد يقرب له
يلبدلك في الدورة.
وكان الشيخ أبو العلا محمد مصاب بداء السكري، ويبدو أنه فقد القدرة على التحرك، وكذلك فقد الكثير من مرونة صوته في النصف الثاني من العشرينات، مما سبب له اكتئاب. ويقال، أو هذا ما ادعاه أدهم الجندي، أنه انتحر انتحارا غريبا للغاية، بأنه أخذ جرعة زائدة من الحلوى الطحينية. بما أنه كان مصاب بداء سكري، هذا سبب في وفاته. حفنة من المطربين والفنانين شيعوا جثمانه، وتلمذته أم كلثوم يقال أنها مشيت حافية في جنازته.
أنا مش عارف قصة الانتحار تحديدا، بس أن واحد سنة 27 يموت وهو عمره 50 سنة لأنه مصاب بداء السكري، ده يعد عمر طويل حتى ساعتها.
الشيخ أبو العلا جرب تقريبا كل قوالب الموسيقى العالمة الفصيحة، بما في ذلك الطقطوقة، منها على فكرة في الطقطوقة المفقودة. يعني بالنسبة لتسجيلات مشيان عندنا وحقيقة أنت المنى والطلب، بس في تسجيل مفقود. يعني إذا كان في مستمع بيحب موسيقى بداية القرن العشرين ولديه تسجيل بيضة يا بيضة بياض المرمر، هذا هو التسجيل المفقود للشيخ أبو العلا محمد من تسجيلات شركة مشيان أيام الحرب العالمية الأولى، ونبحث عنه ولن نهدأ إلا عندما نستمع إليه لأول مرة في حياتنا.
يا ريت لو في حد من السادة المستمعين عنده هذا التسجيل، يعني ده يبقى شيء عظيم خالص لو أعطانا منه نسخة.
أما اللون اللي هو بيتميز بيه هو طبعا القصيدة. لما مثلا نحسب كل تسجيلات الشيخ أبو العلا محمد، بيتضح أن القصيدة بتمثل أكثر من 60% من الحصيلة بتاعته، ودي نسبة ما بنلاقيهاش عند أي واحد من المعاصرين له، حتى الشيخ المنيلاوي، باستثناء طبعا المنشدين، بس أنا بتكلم عن
اللي غنوا غناء دنيوي.
الغناء الدنيوي المدني. ومعظم هذه القصائد هي قصائد صوفية نظمها كبار مشايخ التصوف المصري في العصر المملوكي، كابن النبيه المصري وابن الفارض والبهاء زهير. ولكن هناك أيضا شعراء متأخرين وليسوا بالضرورة من المتصوفين كالإمام الشبراوي، أو حتى في شعراء معاصرين للشيخ أبو العلا محمد كإسماعيل باشا صبري أو شاعر الشباب أحمد رامي. نسمع حاجة لإسماعيل باشا صبري؟
نسمع حاجة لإسماعيل باشا صبري، نسمع إيه؟
في القصيدتين الرصد اللي غنتهم كمان أم كلثوم، يا قاسي الحي وأقصر فؤادي. والغريب يعني أن أم كلثوم يعني قلدته بأنها غنت نفس القصيدتين في أسطوانة تماما زي ما غناها الشيخ أبو العلا.
صحيح. نسمع إيه؟ نسمع أقصر فؤادي ولا يا قاسي الحي؟
أقصر فؤادي.
Come on, come on, baby, baby, baby.
عندنا أربع حملات تسجيل سجل فيهم بالعيلة اللي هي جراموفون سنة 12 ومشيان في سنة ما من سنين الحرب، ولما رجع بوليفون سنة 20، وآخر مرة سجل هي مع بيضافون سنة 21
تقريبا.
وفي تسجيل 21 ده بيبين عليه أنه هو ناضج، بس كمان يبدو عليه تعب ما، مش في نفس القوة والمرونة بتاعت جراموفون أو مشيان.
لا شك، يعني لا شك أن أحلى تسجيلات وتسجيلات جراموفون، ومنها قصائد أنا شايف أنها تكاد تكون إعجازية، كخلياني بلوعتي، الحجاز الموقع، المسيرة اللحنية، شيء مذهل ومحير بصراحة.
كثرة النوام
فكرة لما بنتكلم عن أسلوب في التلحين، لو رجعنا لمسألة هذه العلاقة الجدلية بين الثابت المتحول في الغناء الراقي المصري في بداية القرن العشرين، أنا شايف، يعني لا أدري إن كنت ستوافقني أو ستخالفني في هذا الرأي، بأن الشيخ أبو العلا محمد لابد من أننا نصنفه في نفس خانة الشيخ المنيلاوي، خانة التلحين، الميل إلى التلحين، الميل إلى تثبيت اللحن، وهو عبارة عن حلقة وسطية ما بين المنيلاوي والجيل اللي تلاه من أمثال محمود صبح ومن أمثال أمين حسنين،
حتى عبد الوهاب.
وحتى عبد الوهاب، أنا كنت هقولك عبد الوهاب لأن عبد الوهاب بتاع منك يا هاجر ودائي أبو العلاوي بشكل يعني ملفت جدا. أقترح أننا نقارن ما بين قصيدة سيكا للشيخ أبو العلا محمد وقطعة صغيرة من منك يا هاجر ودائي لمحمد عبد الوهاب. أنا شايف إن في شبه كبير في الروح، في هذه الروح التلحينية والتي لا تخرج إطلاقا من وحي المقام. يعني هي موسيقى مقامية، موسيقى كلاسيكية عربية صميمة في عربتها، غير اللي عمله عبد الوهاب بعدها تقريبا بخمس سنين. لكن بدايات عبد الوهاب هي بدايات متأثرة بشكل فعلا عميق بفن أبو ريحيل محمد.
وحقك أنت المنى والظلم، وأنت المعاذ وأنت الأرض،
خلينا نختم النهاردة حلقتنا عن القصيدة قبل ما نروح عن الحلقة اللي حنتكلم فيها عن بقوة القوالب. أنا في قصيدة من آخر تسجيلات الشيخ أبو العلا اللي هي يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدة، حاسس فيها أنه هو بيودع الدنيا مثلا، أو أنه هو فعلا زي ما يكون بيقول لنا خلاص مش سجل تاني. يعني صوته فيها غير النضج، في نوع من الحسرة على شيء بيروح منه أو مش عارف، غريبة قوي القصيدة دي. وهي مرسلة على فكرة، على عكس عادته أنه هو يعمل قصايد على الوحدة.
أكيد هو كتر من القصائد المرسلة ربما في هذه المرحلة الأخيرة من حياته في تسجيلات بيضافون. أنا بوافقك تماما في حكاية أن في رسالة وداع، يعني احنا بنسمعها في هذه التسجيلات، وربما حين احنا بنسقط على النصوص ما نشعر به علما بأن الرجل مات سنة 27، فطبعا بنسقط على هذه النصوص المشاعر اللي احنا بنحس بيها، ولكن هناك شيء من الحقيقة الدفينة في هذه المشاعر وفي هذه الأحاسيس التي تتولد عند الاستماع إلى هذه الكنوز،
خصوصا إن هو النص الديني المباشر الوحيد اللي هو غناه
تقريبا.
Thank you.
من التاريخ. فكرة وإعداد مصطفى سعيد.